قوله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت.
هذا حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لأنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وهذا يدل على فضل معاذ رضي الله عنه، حيث كان رديف سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه سيد البشر ويركب حمار ويردف عليه، يردف معه صاحبه. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاه والسلام. فقال: يا معاذ، شوف الدعوه الى الله، دعوه الى الله عز وجل. فالعالم يدعو الى الله، الافراد والجماعات يسر للفرص. فتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الرسول أراد أن يعلمه، لكنه أراد أن يعلمه عن طريق السؤال والجواب، لأن هذا أوقع في النفس، هذا أوقع مما لو قال له: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا، حق العباد على الله لا يعبد، بدون سؤال هذا لا بأس. لكن قال: يسأل هؤلاء من أجل أن يستثير ذاكرته ويستحضر ذهنه، يكون هذا أوقع. هذا فيه تعليم عن طريق السؤال والجواب، مثل ما جاء جبريل يعلم الصحابة دينهم عن طريق السؤال والجواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. فهذه طريقة جيدة، طريقة السؤال والجواب. قلت: الله ورسوله أعلم. فلا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول: الله ورسوله أعلم، ولا يروح يتخرص، فلما لا يعرفه يسكت ويقول: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. حينئذ تطلع معاذ رضي الله عنه إلى الإجابة ووجه ذهنه للإجابة، فألقاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. هو لم يخلقهم لأجل أن يرزقوه أو يدافعوا عنه أو ينفعوه بشيء، ما خلقهم إلا لعبادته، وعبادته راجع نفعها إليهم أيضا، نفعها راجع إليهم هم. أما الله جل وعلا فإنه غني عنه وعن عبادته، لكن هذا من رحمته أن يعبدوه، ولم يقتصر على هذا، قال: ولا يشركوا به شيئا. لأن الإنسان قد يعبد الله لكن يخلق عبادته بشرك، وحينئذ لا تصح العبادة حتى تخلص من الشرك. ولا لو صلى وصام الليل والنهار وجاهد وأنفق الأموال لله عز وجل والتقرب إليه، لكن خلق معها شرك، فإنه يبطله. ولذلك لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله أن يعبدوا الله، بل قال: ولا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، لأن الشرك إذا دخل العبادة أبطلها وأفسدها، ولو كانت لله عز وجل. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا يستدعي أن تتعلم ما هي العبادة الصحيحة وما هو الشرك، علشان تؤدي العبادة على وجهها وتتجنب الشرك. هذا حق الله على عباده سبحانه وهو أول الحقوق. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبدأ بالتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا. وحق العباد على الله هذا الحق تقربا منه وتفضلا، وإلا فإنه لا يجب عليه شيء إلا بوعد سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجبه على نفسه بوعده الكريم، ولا أحد يوجب على الله شيئا. حقهم عليه الذي تفضل به وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولم يوجبه عليه أحد، خلاف المعتزلة فإنهم يقولون يجب على الله كذا وكذا، يفرضون على الله ويجبون على الله تعالى الله عن ذلك. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا فيه بشارة عظيمة، أن من سلم من الشرك سلم من العذاب. من سلم من الشرك الأكبر والأصغر وسلم من الكبائر الذنوب سلم من العذاب سلامة مطلقة. ومن سلم من الشرك ولكن عنده شيء من المعاصي والكبائر فهذا يسلم من العذاب المؤبد، وقد يعذب في ذنوبه لكن يسلم من الخلود في النار، ويقول أمره إلى دخول الجنة. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالشرك لا يغفر. وأما ما دونه من الذنوب فإنه محل المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
مصنف رحمه الله تعالى هنا